أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 91 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. ما زال يتكلم في تاريخ الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال رابعا هود عليه السلام: وقد أرسله الله إلى عاد. قال الله تعالى بشأنه في سورة الشعراء: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. نسب هود. أرسل الله هودا عليه السلام في قبيلة من القبائل العربية البائدة المتفرعة من أولاد سام بن نوح عليه السلام، وهي قبيلة عاد، وسميت بذلك نسبة إلى أحد أجدادها وهو عاد بن عوص بن إرم بن سام، وهو عليه السلام من هذه القبيلة ويتصل نسبه بعاد. ويرجح النسابون أن نسبه كما يلي: فهو هود عليه السلام بن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد جد هذه القبيلة بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام، والله أعلم. مساكن عاد. كانت مساكن عاد في أرض الأحقاف من جنوب شبه الجزيرة العربية، والأحقاف تقع في شمال حضرموت، ويقع في شمال الأحقاف الربع الخالي، وفي شرقها عمان، وموضع بلادهم اليوم رمال قاحلة لا أنيس فيها ولا ديار. قال الله تعالى في سورة الأحقاف: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. حياة هود مع قومه في فقرات. لقد فصل القرآن الكريم قصة سيدنا هود عليه السلام مع قومه عاد في نحو 10 سور، وأبرز ما فيها النقاط التالية: إثبات نبوته ورسالته إلى عاد. ثانيا، ذكر أن عادا كانوا خلفاء في الأرض من بعد قوم نوح. ثالثا، ذكر أن هؤلاء القوم كانوا أقوياء أشداء ممن زادهم الله بسطة في الخلق، مترفين في الحياة الدنيا، قد أمدهم الله بأنعام وبنين وجنات وعيون، وألهمهم أن يتخذوا مصانع لجمع المياه فيها وقصورا فخمة شامخة إلى غير ذلك من مظاهر النعمة والترف. جيم، يبنون على الروابي والمرتفعات مباني شامخة ليس لهم فيها مصلحة تقصد إلا أن تكون آية يتباهون بها تظهر قوتهم وبأسهم في الأرض. بل أهل بطش فإذا بطشوا جبارين. أصحاب آلهة من الأوثان يعبدونها من دون الله وينكرون الدار الآخرة ويقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. رابعا، ذكر أن هودا عليه السلام دعاهم إلى الله بمثل دعوة الرسل وأمرهم بالتقوى وأنذرهم عقاب الله وعذابه، فكذبوه واستهزأوا بدعوته وأصروا على العناد واتبعوا أمر كل جبار عنيد منهم، ولم يؤمن معه إلا قليل منهم فاستنصر بالله، فقال الله له عما قليل ليصبحن نادمين، فأرسل الله عليهم الريح العقيم ريحا صرصرا عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوم نحسات تدمر كل شيء بأمر ربها، فما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، فأهلكتهم وأنجى الله برحمته هودا والذين آمنوا معه، وتم بذلك أمر الله وقضاؤه. من هذه القصص التي تفرد القرآن الكريم بها ولم تتعرض لها الكتب السماوية من التوراة والإنجيل والزبور والصحف السابقة، لا يعرف تاريخ هود إلا من خلال القرآن الكريم فقط، فهو المصدر الأساسي لهذه القبيلة التي أرسل الله عز وجل لها هذا النبي منها. ربنا سبحانه وتعالى يعطي من يشاء من هذه النعم في هذه الحياة الدنيا، فهل يشكر الناس نعم الله أم يزدرون نعمة الله ويقلبونها عنادا وكفرا، يستخدمون المال في غير ما أحل الله له، يستخدمون النساء في غير ما أحل الله لهن في ذلك، كذلك يستخدمون هذه الدنيا بدل أن تكون مزرعة للآخرة تكون سببا للدمار والوبار والخسران والهلاك. هكذا فعل قوم هود، إنهم الذين يسميهم القرآن الكريم قبيلة عاد. قال تعالى كذبت عاد المرسلين، معنى ذلك أنه قد أرسل إليهم أكثر من رسول، أو أن هذا كما كذبت الأمم السابقة الذين كذبوا الرسل، كانت عاد ممن كذبت هود وكذبت الرسل الذين جاءوا قبله، إذ قال لهم أخوهم وهو واحد منهم ألا تتقون، وهنا ألا أداة عرض، أداة عرض يعرض عليهم أن يتقوا الله عز وجل، أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى من ذنوبهم وآثامهم، أن يعودوا إلى ربهم وإلى رشدهم. إني لكم رسول أمين أحمل رسالة لكم من الله عز وجل، إنني أمين فيها ولست بخائن، إنها رسالة التوحيد، فاتقوا الله وأطيعوني يا قومي يا هود، يا قومي هود يا عاد، أنا جئت والله ناصحا لكم لا أسألكم أجرا، كما يقول كل الرسل وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. عندما يتذكر الإنسان أن حضارة قامت في مكان معين، إنها قامت في مكان اليوم تراه غريبا، ترون حضرموت وهي شرق اليمن، أما قوم عاد فكانوا في شمالها، إلى شرقهم عمان وإلى الشمال الربع الخالي، هؤلاء كانوا في هذه المنطقة. أحدثوا حضارة كبيرة جدا. اليوم لا تجد شيئا من هذه الحضارة. هؤلاء كانوا يفعلون أشياء كثيرة ذكرها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى من أجل التفاخر في هذه الحياة الدنيا. يبنون ما لا يسكنون، يريدون فقط أن يقولوا نحن أصحاب أموال، نحن أصحاب حضارة، نحن أصحاب قوة وبأس. هؤلاء يعرفون أن هود هو واحد منهم، إنهم قوم عاد، وهذا هود أبوه عبد الله، جده رباح، والد جده الخلود، بعد ذلك الجد الثالث عاد وهو ابن عوص بن أرم بن سام، وهو إذن ابن نوح عليه السلام، نسبه قريب. ويعلمون أن سيدنا نوح كان بينهم. إذا عددنا هذه الأجيال لا نجدها أجيال كثيرة. فإذا كان جيل سيدنا هود الأول، عبد الله الثاني، رباح الثالث، خلود الرابع، عاد الخامس، جدهم عاد الخامس، إذن هم يعرفون هذا الأمر. وبينهم وبين سيدنا نوح ما هي إلا أجيال بسيطة، ما زال ذكر نوح وسفينة نوح وغرق الناس وغرق العالم بأسره، والدعوة إلى الله عز وجل ما زالت تطرق آذانهم، ومع ذلك عبدوا الأصنام من دون الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى أرسل لهم رسولا منهم، إنه هود، سماه في أحيانا أخا عاد، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. هذه المنطقة اليوم التي لا أنيس فيها ولا ديار أبدا، لا يوجد فيها شيء على الإطلاق يبين أثرا من آثارهم. ربنا سبحانه وتعالى أثبت إذا نبوة سيدنا هود في القرآن الكريم، وأثبت أيضا رسالته إلى قومه عاد الذين يتناسلون من سيدنا نوح عليه السلام. ذكر أن عاد خلفوا قوم نوح في هذه الأرض، كانوا أقوياء أشداء. الله عز وجل بيّن في كتابه العزيز أن لهم بسطة في الخلق، معنى ذلك الواحد منهم ليس كمثلنا، إنما كان طويلا وكان عريضا، معنى ذلك إنما كان جسمه كبير، ومع هذا أعطاهم الله القوة. فهل استخدموها في طاعة الله عز وجل؟ أعطاهم الله الكثير من الأنعام والبنين، جعل تلك الأراضي جنات وعيون، ألهمهم الله عز وجل أن يتخذوا مصانع، أي هذه المصانع جمعوا فيها المياه. كذلك يوجد في كثير من البلاد أنها تجمع ماء الأمطار، وبذلك يعني يأخذون منها الماء يستفيدون منها طيلة السنة، فعلوا ذلك. بنوا القصور الشامخات، نعم ظهرت عليهم النعمة وظهر عليهم الترف، حتى صاروا يبنون القصور على المرتفعات والروابي، لا يريدون أن يسكنوا فيها، بل يقول هذه قصورنا، هذه أبنيتنا، هذا بأسنا في الأرض. كانوا أهل بطش، إذا بطشوا بطشوا جبانين، صنعوا آلهة بأيديهم، إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم، يعني ما الذين تعبدون من دون الله، كما جاء في قراءة عباد أمثالكم، هؤلاء ليسوا عبادا أمثالكم، هؤلاء أقل منكم، فكيف تعبدونهم من دون الله عز وجل؟ فأنكر الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك، لكنهم أنكروا الآخرة وأنكروا الحساب وأنكروا الجمع وأنكروا الحياة بعد الموت، حتى قالوا كما قال كل كافر، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ربنا سبحانه وتعالى يذكر هؤلاء الأقوام بدعوة الرسل، يأمرهم بالدرجة الأولى بالتوحيد، يأمرهم بالتقوى، ينذرهم عذاب الله وعذابه إن لم يتبعوا هذا الرسول، ماذا كانت النتيجة؟ يجتمعون جميعا على تكذيبه، على العناد، على الاستهزاء، يصرون إصرارا كبيرا على أن لا يؤمنوا بهذا الرسول ويعاندوه ويخالفوه ويتبعوا أوامر الجبابرة التي هم يستمعونهم وإنما يدلونهم على الخراب. في الواقع من آمن مع سيدنا هود؟ ما آمن معه إلا قليل هؤلاء، لكن هؤلاء القليل مع سيدنا هود رفعوا أيديهم إلى السماء سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على عدوهم، فالله سبحانه وتعالى قال عما قليل ليصبحن نادمين. الله سبحانه وتعالى يأمر جنديا من جنوده، ماذا أمر؟ أمر الريح العقيم، سماها ريحا صرصرا عاتية، سبعة ليالي ورأى بعضها البعض مع ثمانية أيام، كما قال تعالى في سورة الحاقة: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. شبه الواحد منهم بأنه كالنخلة، ولكنه بعد ذلك قصم بالريح، فكيف تكون النخلة إذا وقعت على الأرض؟ كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ كأن الله عز وجل يذكرنا الآن، انظر إلى حضارتهم أين هي، كلها ذهبت بهذه الريح العقيم، لم يترك منها أي شيء على الإطلاق. الله عز وجل إذن سخر عليهم الريح سبع ليال وثمانية أيام حسوم، نحسات تدمر كل شيء بأمر ربها، لكن النتيجة أنها جعلتهم كالرميم. ما معنى الرميم؟ انظر إلى الورق المحروق، إلى الورق اليابس كيف يصبح كالهشيم، إلى العظم البالي كيف يصبح ترابا إذا فركته بيدك. هذه الحضارة جعلت الريح العقيم منها كلها كالرميم فأهلكتهم، لكن الله سبحانه وتعالى يأخذ المؤمنين برحمته، ولكن أنجى سيدنا نوح والذين آمنوا معه، وتم بذلك قضاء الله وأمره وقدره، فأنجى الله المؤمنين ومحق الله الكافرين. قصة أخرى من قصص الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل ذكرها الله في عدة مواضع من كتاب الله عز وجل، إنها قصة سيدنا صالح عليه السلام، وقد أرسله الله إلى ثمود. قال الله تعالى بشأنه في سورة الشعراء: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نسب صالح، أرسل الله صالحا عليه السلام في قبيلة من القبائل العربية البائدة المتفرعة من أولاد سام بن نوح عليه السلام، وهي قبيلة ثمود، وسميت بذلك نسبة إلى أحد أجدادها وهو ثمود بن عامر بن أرم بن سام بن نوح عليه السلام، وقيل ثمود بن عاد بن عوس بن إرم بن سام بن نوح، وسيدنا صالح عليه السلام من هذه القبيلة، ويتصل نسبه بثمود. أما نسبه فهو صالح عليه السلام بن عبيد بن أسف بن ماشخ بن عبيد بن حافر، أو صالح بن جابر بن ثمود بن عامر بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام، والله أعلم. أما مساكن ثمود فكانت مساكن ثمود بالحجر، ولذلك سماهم الله في القرآن الكريم أصحاب الحجر بقوله تعالى في سورة الحجر: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فأخذتهم الصيحة مصبحين، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. والحجر كما سبق في مبحث معجزة صالح عليه السلام أرض بين الشام والحجاز إلى وادي القرات، وتقع في الطريق البري للمسافر من الشام إلى الحجاز، وآثار مدائن هؤلاء القوم ظاهرة حتى الآن، وتسمى مدائن صالح، كما تعرف ديارهم باسم فج الناقة. حياة صالح مع قومه في فقرات. لقد فصل القرآن الكريم قصة سيدنا صالح عليه السلام مع قومه ثمود في نحو 11 سورة، وأبرز ما فيها النقاط التالية: إثبات نبوته ورسالته إلى ثمود، ثانيا ذكر أن ثمود كانوا خلفاء في الأرض من بعد عاد، ثالثا ذكر أن هؤلاء القوم كانوا أولا آمنين ممتعين بنعمة من الله في جنات وعيون وزروع مختلفة وأشجار نخيل مثمرة، أيضا كانوا يتخذون من السهول قصورا وينحتون الجبال بيوتا فارهين، ثالثا كانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله تعالى، رابعا ذكر أن صالحا عليه السلام دعاهم إلى الله بمثل دعوة الرسل، وأمرهم بالتقوى، ونهاهم عن عبادة الأوثان، فآمن معه ثلة قليلة، أما أكثرهم فكذبوه واستكبروا عن اتباعه وكفروا برسالته، وطلبوا منه معجزة تشهد بصدقه، فجاءهم بمعجزة الناقة، وقال لهم: ذروها تأكل من أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عقريب، فأصروا على العناد وبعثوا أشقاهم فعقر الناقة، فقال لهم: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، ولما حان أجل العذاب أرسل الله عليهم الصيحة مصبحين فدمرتهم تدميرا، وأصبحوا في ديارهم جاثمين هلكا، وأنجى الله برحمته سيدنا صالحا والذين آمنوا معه، وتم بذلك أمر الله وقضاؤه، سنة الله في الذين خلوا من قبل. إذن كما أرسل الله سبحانه وتعالى سيدنا هود أرسل سيدنا صالحا، وأيضا الوقت متقارب، والقرابة إنما كانت بسيطة ما بين هذين النبيين، لكن واحد إنما كان في الجنوب والآخر إنما كان في الشمال الغربي، وكل من يذهب اليوم في طريق البر إلى العمرة يجد منطقة قد أشير إليها مدائن صالح، ومن أراد أن يذهب إلى تلك المدائن يرى أنه ما زال تلك الآثار وتلك النقمة الربانية التي أصابتهم، كيف صار أعالي هذه البلاد أسافلها قلبت رأسا على عقب بصيحة واحدة. هؤلاء القبيلة تسمى أيضا بقبيلة ثمود. سبحان الله، دعوة الله واحدة إلى كل الذين كفروا بربهم. ترى الآيات تنطق من مشكات واحدة. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح هنالك أخوهم هو. طيب انظر نفس الشيء، ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هكذا كان كل رسول يدعو قومه. الله عز وجل يمد للناس في الدنيا، ولكن هل يجعلونها مزرعة للآخرة أم تكون سبب نقمة عليهم؟ انظر بعض الناس يخلدون في الأرض. في كل يوم إذا أردت أن تذكر حاكما من الحكام تذكر عمر بن عبد العزيز كيف كان مع قومه، وكيف كان في خلال فترة بسيطة أنه أرسل عدالة من جديد ومحى آثار الفقر وأخذ الإسلام في عزته إلى أعلى الدرجات. إذن كل إنسان كل إناء بما فيه ينضح، ولذلك يسطر التاريخ لهؤلاء العظماء الذين يستخدمون الدنيا من أجل الآخرة، بينما يلعن قوما آخرين إنما ما تركوا لأنفسهم إلا لعنة الأقوام عليهم لما أساءوا لشعوبهم ولما أساءوا لمن حولهم، فبدلا أن يقودوهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض قادوهم إلى الجحيم وإلى جهنم وبئس المصير. لماذا؟ هؤلاء غرتهم الحياة الدنيا، غرتهم المناصب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى هنا يقول أطاعوا أمر الجبارين، وهنا قال أطاعوا أمر المسرفين. لا تطيعوا أمر المسرفين، من هم؟ الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لذلك دائما علينا أن نعرف من نختار ومن نسمع كلامه ومن نقتدي به في هذه الحياة الدنيا. لذلك علينا دائما أن نسير على طاعة الله، وإلا أصابنا لولا أن الله عز وجل بفضل نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لأصابت اليوم شعوبا من العالم المسخ، لكن الله بكرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم رفع المسخ والعذاب العام عن هذه الأمة المحمدية. ولكن لا بد أن يكون هنالك الفتنة التي تقع بينهم. إذن هذا النبي صالح الذي أرسله الله عز وجل في القبائل البائدة في أولاد سيدنا نوح، وهو واحد منهم، نعم قريب جدا من سيدنا نوح كما كان سيدنا هود. إذن هم من نفس القبيلة، من قبيلة تعود إلى قبيلة عاد، نفس القبيلة، إنما فرعت نبيا هنا ونبيا هنا ورسولا هنا ورسولا هناك، دعوة واحدة إلى التوحيد، رحمة من الله عز وجل جعلهم الله في مكان يسمى بالحجر. ربنا سبحانه وتعالى أرسل هذا الرسول ودعاهم، لكن هؤلاء القوم عاندوا. ماذا طلب هؤلاء القوم عندما دعاهم إلى الإسلام وأتاهم بالآيات الكثيرة فكانوا عنها معرضين؟ وصفهم الله عز وجل بقوتهم أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوت، لا يبنون طوبة فوق طوبة، لا يأتون إلى الجبل فيجعلونه ماذا؟ قصرا، يعني يحفرونه في داخله. وإلى الآن ترى أن هذه الصناعة، صناعة مثلا في منطقة اليمن الحفر على الحجارة، شيء عجيب جدا. ربنا سبحانه وتعالى مع هذه العظمة التي كانوا فيها وفي أجسامهم وفي قوتهم، إنما إذا أراد أن يهلك قوما يرسل عليهم، هؤلاء أرسل عليهم ريحا، هؤلاء صيحة واحدة، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ما زالت آثارهم قائمة إلى يومنا هذا، من أراد أن يراها لكن لا يمكث فيها. لماذا؟ نصحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررنا بأرض نزل فيها غضب الله ألا نبقى فيها، أن نرتحل. لأن هذا المكان نزلت فيه اللعنة، نزل فيه الغضب، نزلت فيه صيحة من السماء. هذا المكان كذب فيه الرسل، هذا المكان عبد فيه غير الله تبارك وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى ترك آثار هؤلاء ليعتبر الناس، ترك في مكان الحجر، مكان فج الناقة، مكان مدائن صالح تسمى إلى يومنا هذا. الله عز وجل في القرآن أثبت أنه أرسل إلى هؤلاء القوم نبيا منهم، إنه من صالح، إلى قبيلة ثمود. ثمود أيضا كانوا من خلفاء الله سبحانه وتعالى الذين خلفهم الله في الأرض. ما معنى خلفهم؟ يعني يستخلف بعضهم بعضا، ليسوا خليفة عن الله، لا. الله عز وجل هؤلاء خلق سيدنا آدم وبعد آدم ذريته، وأنتم تعلمون ماذا حدث في طوفان نوح. أبناء نوح انتشروا، تكاثروا، وأخذوا يكثرون كثيرا كثيرا، وكان الواحد منهم يعمر وله أولاد كثير، يعني من الكثير من الأولاد والذرية، ولذلك أقاموا هنا حضارات وهنا حضارات. هؤلاء كانوا آمنين، كانوا متمتعين بنعمة الله عز وجل، بلادهم جنة الله في أرضه، جنات، عيون، زروع كثيرة، نخيل مثمرة، رفاهية كثيرة، قصور، نعم. حتى صنعوا كما صنع قوم عاد القصور التي فقط ليقول نحن نبني القصور، نحن عندنا كذا وكذا، لا نحتاج حتى إلى السكنى فيها، فقط من الرفاهية. كما تجد اليوم، سبحان الله، كم من أمير اليوم ترى يشتري جزورا في كثير من الدنيا، يشتري قصورا، يعني يظهر أملاكه في جميع الدنيا، ينتقل، ولا طائرات خاصة، يعني قصور فخمة، ولكن ماذا يفعل هذا الإنسان القاصر؟ كما كان يقول لنا بعض علمائنا، مد نفسك على الأرض، كم تستطيع أن تأخذ من هذه الحياة الدنيا؟ والله لن تستطيع في لحظة واحدة أن تأخذ أكثر من مسافة قبرك، صحيح؟ مدد ما بدك أكثر من قبر أبدا. هذه عبرة لمن يعتبر، مهما عظمت فقط حياتك بمقدار قبرك، لكنك أنت طليق، تنتقل من مكان إلى مكان، لكن النهاية ستكون في هذا القبر الذي سيكون ربما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. اللهم اجعل قبورنا روضات يا رب العالمين، اللهم اجعلنا نحب الموت ونحب لقاءك يا رب العالمين، ونرضى بقضائك وقدرك، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اجعل هذه الحياة الدنيا نعمة لنا نتمتع بها ونأخذ منها ونكتسب منها، لتكون زادا لنا إلى الآخرة، لا كما فعل هؤلاء الأقوام الذين اتخذوا الأوثان يعبدونها من دون الله عز وجل. بالنتيجة ماذا طلب قوم صالح من قومه؟ كذبوا، ثم قالوا له إن كنت رسولا فأتنا، اجعل من هذه الصخرة ناقة. هكذا تحدى، تعجب، فنزل عليه سيدنا جبريل وقال ما لك لا تفعل ذلك، قم فصلي ركعتين لله تعالى واطلب من الله سبحانه وتعالى ذلك. فقام فصلى ركعتين لله سبحانه وتعالى وطلب من ذلك الحجر أن يكون ناقة، فجاءت ناقة عشراء كبيرة جدا، لا تمسهم بشيء، لكن الله امتحنهم بشيء فيها. ما هو الشيء؟ أولا لا تحتاج إلى رعاية، تأكل من أرض الله، لا تأتوها أنتم بشيء. الشيء الثاني، عندكم مياه، هذه المياه تشربها هي في يوم وأنتم تشربون مياهكم في يوم، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم فقط، خذوا من لبنها، تمتعوا بدل اليوم الذي تأخذ منه الماء، تشربون لبنا وفيرا تكفي كل قبيلة، ما تريدون منها، لكن احذروها، لا تمسوها بأذى. ناقة الله وسقياها، يعني ما معنى ناقة الله؟ احذروا ناقة الله وسقياها، ماذا كانت النتيجة؟ فكذبوه فعقروها. من الذي عقرها؟ إذا جاء أشقاها، هذا الأشقى أشقى إنسان، لكن الله عز وجل ما قال عقرها الأشقى، قال فعقروها. لماذا قال فعقروها؟ لأن الله عز وجل عندما يخرج إنسان فاسد من أمة من الأمم وتتراضى هذه الأمة على هذا الإنسان الفاسد وتمدحه وتثني عليه خيرا فكلهم فاسدون، ولكن إذا قاموا عليه عند ذلك ماذا تكون النتيجة؟ يكون الخير له ولهم فوللأمة جميعا. هذا الأمر بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معناه أنه أرأيتم لو أن ناسا ركبوا في سفينة فاتخذ جماعة الأعلى وجماعة من الأسفل، وأرادوا الذين في الأسفل أن يأخذوا ماء فصاروا يمرون على الذين في الأعلى وقالوا لو نقبنا في أرضنا نقب. ماذا حدث لهم؟ لو نقبوا في السفينة هلكوا وأهلكوا، تغرق السفينة إذا نقبوا في أرضها، تكون النتيجة الهلاك لمن؟ في الأسفل والأعلى. لماذا؟ أما لو أخذوا على أيديهم ومنعوهم وكانوا كلهم أصحاب كلمة واحدة ما حدث الذي حدث. كذلك هؤلاء تركوا هذا الشقي فذهب فعقرها بموافقتهم، قال تعالى فعقروها. إذن معنى ذلك عندما قال فعقروها نسب إلى من؟ لذلك ينسب الله عز وجل إلى اليهود أنهم يقتلون النبيين بغير الحق. طيب يقول بعض القائلين في زمن رسول الله هؤلاء اليهود الذين كانوا في زمن رسول الله ما قتلوا نبيا، قالوا إنهم يرضون بما فعل أسلافهم وآباؤهم وأجدادهم، والدليل على ذلك أنهم تآمروا من أجل أن يلقوا حجرة كبيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليهم رسول الله بجيش حتى أخرجهم من بلادهم. هكذا الكفر في كل مكان، هكذا التمتع بالدنيا والركون إليها. لذلك كانت النتيجة تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، حان الأجل فأخذتهم الصيحة فدمرهم الله سبحانه وتعالى فأصبحوا جاثمين. أنجى الله سيدنا صالح ومن معه وإلى مكان آخر، وما هؤلاء فما فبقيت ديارهم ذكرى أبدا. قال تعالى فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، إن في ذلك لآية عبرة وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم سبحانه وتعالى. اللهم أرنا عزتك وبأسك في هؤلاء الذين لا يؤمنون بك، في هؤلاء الذين يقتلون المسلمين، في هؤلاء الذين يعثون في الأرض فسادا. يا رب العالمين اللهم أعد إلى هذه الأمة كرامتها وعزتها، إنك على ما تشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.